إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. عند هذه الآية الكريمة المباركة وقفنا من سورة غافر، وهذه الآية ابتدأها ربنا تبارك وتعالى بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال فاصبر. قال العلماء: والفاء ترتب ما بعدها على ما قبلها، وما الذي قبلها، وما الذي بعدها، وما علاقة ذلك بالصبر؟ إن الذي قبلها هو مصير المشركين ونهاية مآل الكافرين، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، إلى قوله: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فهذا مآل الظالمين، وهذه نهاية المشركين والكافرين. وإذا كان الأمر كذلك فهذا أكبر زاد على الصبر، إذا علمت نهاية عدوك، وإذا أقر الله عز وجل عينك بهذه النهاية، وهي دخول أبواب جهنم جزاء وفاقا لهذا الكبر الذي هو سبب هذا الإشراك الذي أدى إليه الجدال في آيات الله تبارك وتعالى. قال له فاصبر، يعني إذا علمت مآل أعدائك الذين كفروا بك وكذبوا رسالتك، فهذا أكبر زاد لك على الصبر، وكذلك على أتباعك من بعدك. فاصبر إن وعد الله حق. والصبر ها هنا كما يقول العلماء صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وأعظمها الصبر على طاعة الله، لأنه تجرع المرارة وحبس النفس على فعل الطاعات، ثم يأتي بعدها الصبر على معصية الله وهو في المرتبة الثانية، والأول أعلى منه، لأن الأول عمل والثاني حبس وكف فقط، أن يترك المعصية، أما أن يثبت على فعل الطاعة فهذا عمل يحتاج إلى صبر وعمل، والثاني ترك بصبر، إذن هو ترك لا عمل فيه، إنما نية وجهاد وثبات على ترك المعصية، وثالثها ما لا دخل له فيه، وهو الصبر على المصائب والابتلاءات وأقدار الله المؤلمة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم مأمور أن يأتي بالصبر بأكثر مما جاء به من كان قبله، إذ هو سيدهم وأعظمهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، به ختم الله الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل قد صبروا قبله، فلما كان أفضلهم كان الواجب عليه أن يأتي من الصبر بما لم يأتي به غيره، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فكان يوعك كما يوعك الرجلان من هذه الأمة، وذلك أنه أشدهم صبرا وأعظمهم قدرا وأفضل العالمين عند الله تبارك وتعالى. وكذلك المؤمنون، لأنهم داخلون في وعد الله تبارك وتعالى، لأنه قال فاصبر إن وعد الله حق، فجاء بعد الصبر بما يسوغه ويعلله. لماذا نصبر ولماذا يؤمر بالصبر؟ لأن وعد الله حق، ووعد الله ووعيده حق. أما وعيده فقد مضى في ذكر السياق، وهو ذكر مآل الكافرين إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، فهذا وعيد الله، ووعيده لا يتخلف، كما أن وعده لا يتخلف، لكن وعيد الله عز وجل قابل للعفو، فالله قد يعفو عمن استحق العقوبة من هذه الأمة. أما وعيده للمشركين بخلودهم في نار الجحيم فلا يتخلف أبدا. قال تعالى عن وعده للمؤمنين في نفس هذه السورة قبل ذلك: ومضى معنا ووقفنا معه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إذن فالمؤمن تبع لنبيه، وما أمر به المرسلون من الصبر أمرت به أممهم كذلك، ورسولنا أمر بالصبر العظيم، فأمته وأتباعه مأمورة بالصبر العظيم أيضا مهما كفر الكافرون وأشرك المشركون، فهم على يقين من هذه النهاية المحتومة: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، سواء كانوا من الشرق أو من الغرب، قديما أو حديثا، مهما علوا فإنما هو علو الزبد، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك أمرت هذه الأمة أيضا بالصبر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، هذا وعد الله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا كان الأمر كذلك، وعلمنا يقينا مآل الكافرين في الآخرة ومآلهم أيضا في الدنيا، ووعد الله عز وجل للمؤمنين في الدنيا وكذلك في الآخرة، فينبغي أن نكون على يقين من ذلك. فاصبر، العلة، السبب، المعين، الزاد، إن وعد الله حق، ووعد الله لا يتخلف. فقد يقول قائل: فما بال أمتنا في ذيل الأمم، وما بالنا نطوف على بلدان وبلدان العالم، تطوف نساؤنا وأطفالنا مشردين، يطوفون كلاجئين، فتغلق أمامهم أبواب الدول، يستجدون العطايا، يشحذون من الناس حتى ترحمهم القلوب الرحيمة، ترحمهم. ما هذا الوعد؟ أين وعد الله لهذه الأمة بالنصر؟ والجواب عن ذلك أن الله عز وجل لم يعد فلانا بعينه ولم يذكره باسمه وقال له: أنت منصور عندي مهما فعلت، ومهما أعرضت عن دينك، ومهما أشركت وكفرت، أو مهما ابتعدت وعصيت. هذا لا وجود له في الشريعة. فرسول الله لم يأمر أحدا، لم يعد أحدا تبعا لوعد الله عز وجل له بعينه مهما فعل ومهما حدث. إنما وعد الله جاء مشروطا، وعد الله للمؤمنين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فهل حققت الإيمان اعتقادا أولا، وقولا وعملا ثانيا؟ هل حققت الإيمان الذي ينصر الله؟ ينصره الله، الله عز وجل ينصر من نصره، فالذي ينصره الله هو الذي نصر الله تبارك وتعالى. فالنصر مشروط بنصر الله عقيدة وعملا، فمن لم يأتي بالشرط فلا يسأل عن النتيجة، وبهذا يكون وعد الله مضطردا، لم يتخلف طرفة عين، لكنه مشروط، ولكنه أيضا مقيد بحكمة الله وعدله. وانظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم في أحد، وما الذي جرى لهم في أحد ورسول الله بينهم وهم خير خلق الله ساعتها، أفضل الناس على وجه الأرض ورسولهم بينهم، وما الذي جرى لهم لما خالفوه. فأنى تريد النصر، وكيف تدخل نفسك في وعد الله ثم تستبطئ نصر الله ولم تأتي بشروطه؟ فاصبر، إن وعد الله حق، فإذا رأيت ما يظهر لك أن الوعد قد تخلف فابحث عن شروطه. هكذا أمرنا بالصبر، والمآل للمؤمنين في الدنيا والآخرة لمن حقق الإيمان ونصر الله تبارك وتعالى ابتداء، والهزيمة للكافرين في الدنيا والآخرة، لكن بعضنا قد يراها وبعضنا لا يراها، كما قال الله عز وجل لنبيه: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. لا بد أن يستوي الأمران عندك، سواء رأيت نصر الله لك بعينك أو جاء النصر بعد ذهابك، فالأمر في ميزان إيمانك، ينبغي أن يكون سواء، يستوي أن يأتي النصر وتراه بعينك وتقر عينك بذلك وتفرح بنصر الله لك، أو يتأخر النصر. فالأولون السابقون من المهاجرين والأنصار لم يروا فتح الله تبارك وتعالى وماتوا قبل ذلك، وكذلك بعض الكافرين مات قبل أن يهزم، فلا ينبغي أن نشكك في النصر، لأنه آت لا محالة، والنصر الحقيقي في الآخرة. أما الدنيا فلا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلا ينبغي أن تنظر تحت قدمك لتضع الموازين ثم تقول تخلف النصر، وأنت ما رأيت إلا أياما يسيرات أو سنوات عجافا من الإيمان والتقوى، ثم تتمنى على الله الأماني. فاصبر، إن وعد الله حق، فإما، وأصلها فإن الشرطية، وما زائدة للتوكيد، يعني زائدة زيادة نحوية لا زيادة لفظية، فليس في القرآن زائد مهمل لا معنى له، وفائدتها ها هنا التوكيد، وقيل فائدتها أن يصلح تنوين ما بعدها بنون التوكيد، فإما نرينك، فجاءت بنون التوكيد المثقلة، ولولا ما صلحت على قول طائفة من النحاة، وأصل الجملة فإن نرك، فإن نرك الذي وعدناهم، أو فإما فإن نرك بعض الذي نعدهم، لكن لما جاءت ما صلح أن تدخل النون وأن يؤكد الفعل المضارع بالنون، فإما فإن ما أصلها، ثم أدغمت النون في الميم، فإما نرينك، نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك، نرينك الذي نعدهم بنون العظمة، فالذي يري هو الله عز وجل، والذي يتوفاك هو الله تبارك وتعالى، والذي يعدك هو الله، الذي يري والذي يعد والذي يتوفى، وبيده مقاليد كل شيء، فالنصر والهزيمة بيد الله، والفقر والغنى بيد الله، والقوة والضعف بيد الله تبارك وتعالى. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، قال بعض لأن الكل لا يكون إلا في الآخرة، لأن الدنيا قصيرة حقيرة ليست ميزانا حقيقيا للإيمان والتقوى، والعقاب والثواب ليست ميزانا حقيقيا. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي من الهزيمة في الدنيا، كما جرى لهم في بدر وفي غيرها من غزوات الرسول التي رآها بعينه صلى الله عليه وسلم من نصر الله، فإما نرينك الذي نعدهم. أين الجواب؟ إن نرك أو فإما نرينك، قال العلماء هو محذوف أي فذاك، فإما نرينك الذي نعدهم أي فذاك، فهذا هو المطلوب، هذا الذي يفرح به كل مؤمن، أن يقر الله عينه بنصره على عدوه، وأن يرى الكافر ذليلا مهزوما، وأن يرى رايات الإيمان والإسلام خفاقة، هذا الذي يفرح المؤمنون به. فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك، أو عاطفة، نتوفينك معطوفة على الشرط قبلها، إذن فهذا شرط آخر، يعني إن نرينك الذي نعدهم فذاك هو المطلوب، أو إن نتوفاك قبل أن ترى بعينك ذلك في الدنيا فإلينا يرجعون، فإلينا يرجعون كما في القراءة الأخرى، أو يتوفاه الله عز وجل، فالله منتقم منهم والله ناصر دينه. فالدعوة، الدعوة تبقى بعد سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم، ولا يكن بالك أيها المؤمن الذي تدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يحقق الله النصر على يديه، بل قد يكون من حكمة الله أن يكون النصر بعدك وألا ترى ثمرته بعينك، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان والتقوى، ولكن أبت حكمته ذلك عز وجل. فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وإذا رجعوا إلى الله عز وجل جازاهم الجزاء الأوفى، وعذبهم العذاب الأكبر الذي تتحاقر أمامه عذابات الدنيا وعقوباتها، عندئذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يجمع الله عز وجل لهم بين أنواع الآلام كلها، الألم البدني وهو أقلها شأنا، وأعلى منه الألم النفسي، وأعلى منه الألم الروحي والقلبي، فالله عز وجل يهينهم ويعذبهم ويحجبهم عنه تبارك وتعالى. فليكن أيها المؤمن يا من تتبع الرسول، يجب عليك أن تتحلى بالصبر، لأنك تعلم في النهاية عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين، سواء رأيت ذلك في الدنيا أو لم تره، فأنت على يقين من ذلك إن كنت مؤمنا بالله ورسوله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه مسليا له ومعينا له على الصبر، وكذلك أتباعه من بعده: ولقد، وفيها ثلاث مؤكدات: القسم المحذوف وتقديره والله، واللام المؤكدة، وقد التي هي حرف تحقيق. وهذا من أعظم أنواع القسم، أن يجتمع ثلاث مؤكدات على شيء واحد. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وهذا أمر معلوم ولا يحتاج إلى هذه المؤكدات، إذن فما الذي يحتاج إليه؟ إنما يأتي في الآية بعد ذلك هو المقصود بالقسم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، رسلا، أرسلنا رسلا، رسلا فيها تنوين، قال العلماء والتنوين ها هنا يدل على التكثير والتعظيم، رسلا كثيرين، رسلا عظيمي الشأن وعلى خطر عظيم في المنزلة عند الله تبارك وتعالى، منزلتهم عظيمة وخطرهم كبير، يعني شأنهم جليل وعددهم كثير. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني لست بدعا من الرسل، إن صبرت وأوذيت فقد صبر الذين من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن فقد سبقت في هذا المضمار، لكنك خاتمهم ولكنك أفضلهم، إذن فلتصبر أكثر من صبرهم، إذن ستؤذى أكثر من أذيتهم، إذن ستتعرض من البلاء لما لم يتعرضوا له، إذن أمتك لها نصيب من ذلك، فهي مأمورة بالصبر لأنها ستلاقي ما لاقى نبيها من الأذى ومن موجبات الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وهي مأمورة بالصبر عن معصية الله، ومأمورة بالصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، لا سيما في أزمنة الفتن، لا سيما في أزمنة الفترات وضعف العلم والبعد عن آثار الرسالة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، قص الله عز وجل وفصل في شأن موسى وفي شأن عيسى وفي شأن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولم يقص الله تبارك وتعالى نبأ الأكثر منهم، وقد ورد عند الإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال 124,000، منهم 315 رسولا الجم الغفير. إذن فعدد الأنبياء كثير، 124,000 نبي ومنهم 315 رسولا، والرسول أخص من النبي. وهؤلاء جميعا ابتلوا في ذات الله عز وجل، سواء من علمت منهم أو من أخفى الله ذكره عنك لحكمة بالغة يعلمها رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا كانوا بهذه الكثرة وبهذه العظمة، إذن فهي سنة ربانية متأصلة ومتجذرة في عمق الزمان أن يبتلي الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، كما قال ورقة رحمه الله: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فإذا علمت الأمة أنها ستعادى وأنها ستقابل بأنواع الأذى التي لم تتعرض له أمة من الأمم، كان ذلك زادا لها على الصبر، كما كان زادا لنبيها صلى الله عليه وسلم. منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لعل هذا هو المقسم عليه، لأن الذي قبله معلوم ولا يحتاج إلى هذا القسم العظيم وإلى هذا التوكيد الكبير بثلاث مؤكدات. لعل هذا هو الهدف وهذا هو الغاية: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فالرسول لا يخلق الآيات ولا يستطيع أن يتحدى بالمعجزات من عند نفسه، لأن الله عز وجل هو الذي يهب المعجزة، والأفضل أن يقال الآية لأنها تعبير القرآن والسنة أو البرهان، فالآية والبرهان هو الذي يعبر عنه المتأخرون بلفظ المعجزة. فهذه الآيات وتلك البراهين والمعجزات الذي يأتي بها هو رب العالمين تبارك وتعالى. فالرسول مهما على شأنه فهو بشر مربوب من الله تبارك وتعالى، ما كان له أن يأتي وما يصح وما يستقيم وما يكون له أن يأتي بآية من عند نفسه إلا بإذن الله، يعني بإذنه الكوني، بإذنه القدري، وليس بإذنه الشرعي، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالآية أصلا، فلا بد من تقدير الله للآية تبارك وتعالى. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فلتكن على يقين من ذلك. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فافعل، وهيهات أن تفعل إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى. فإذا جاء أمر الله أي بالآية، أو جاء أمر الله بالقيامة، أو جاء أمر الله بهزيمة المشركين كما حدث في بدر وفي غيرها، أو بنصر المؤمنين في أيام الله تبارك وتعالى، فإذا جاء أمر الله، وعبر بإذا، إذا التي تدل على تحقق الوقوع بخلاف إن، فإن تأتي للمحتمل، إن جاء زيد فأكرمه، والمعنى من المحتمل أن يأتي ومن المحتمل أن لا يأتي. إن جاء زيد فأكرمه، لكن إذا أردت أن تحقق مجيء زيد قل إذا جاء زيد فأكرمه، فنصر الله لا بد أنه سيأتي، وأمر الله لا بد أنه سيأتي أيا كان هذا الأمر. فإذا جاء أمر الله وأضاف الأمر للفظ الجلالة للإشعار بالترهيب منه وإرعاب الكافرين منه، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، والذي يقضي هو الله تبارك وتعالى، يقضي لا يرد قضاؤه، ويحكم لا معقب لحكمه. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق الثابت الذي لا يتغير ولا يتحول. أمر الله تبارك وتعالى ثابت ليس فيه بداء وليس فيه تغيير، كما يقولون تغيير رأي وما إلى ذلك، لأنه مبني على العلم والحكمة والعدل والمصلحة. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، وخسر هنالك المبطلون الذين جادلوا في آيات الله بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أرادوا أن يبطلوا الرسالات، أرادوا أن يبطلوا رسالة هذه الأمة الخالدة، أرادوا أن يبطلوا دلالة كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلينتظروا وعد الله وليبشروا بهذا المصير المحتوم، معركة نهايتها معلومة ومصيرها محتوم. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، فالمؤمن ينتظر وعد الله بهزيمة المشركين ونصر المؤمنين، لكن النصر قد يتأخر وفق حكمة الله، تأديبا للجبناء من هذه الأمة وردا للشاردين عن التوحيد والعقيدة والإسلام الصحيح، فيؤخر عنهم هذا الوعد، لا أنه يخلف، لكنه حتى تستجمع شروطه. فإذا جاء، وهو لا بد آت، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر، والخسران إنما يكون من حيث تتوقع الفوز والربح. أراد فلان أن يربح فتاجر فخسر رأس ماله، هذا توقع الربح فخسر رأس المال، هذه حقيقة الخسارة. وهؤلاء ظنوا بما أعطاهم الله عز وجل من الدنيا ومن أسباب القوة في الأرض، ظنوا الربح والنجاة والإفلات من عقوبة الله، وهيهات، خسروا هنالك. وهنا أصلها اسم مكان، واستعيرت هنا كظرف للزمان، فالمكان قد يستعار على جهة الزمان، يعني في هذا الموضع وفي هذا الوقت. خسروا في أماكنهم، أتتهم الهزيمة في ديارهم وفي وسط قوتهم وفي وسط عنفوانهم، وخسر هنالك باللام التي تدل على البعد، لأنهم ابتعدوا عن دين الله وابتعدوا عن الحق والصواب، فجاءهم وعد الله وجاءهم أمر الله مكانهم، وخسر هنالك المبطلون المتصفون بالبطلان وبالباطل. أرادوا أن يبطلوا آيات الله تبارك وتعالى كما هي شأن هذه السورة، المجادلين في آيات الله بالباطل، خسر هنالك المبطلون ونصر الله عز وجل المؤمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدام الموحدين، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.